بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليلة المباركة نبدأ في كتاب جديد، وهو زاد المعاد لابن قيم الجوزية رحمه الله. ولعلكم تعلمون أن هذا الكتاب هو كتاب سيرة، كتاب سيرة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يهتم بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الصيام، في الصلاة، في الحج. ولذا ولله الحمد ما نعلم أن رسولا حفظت سيرته كما حفظت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، سيرة كاملة مباركة من حين خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة في حجه، يذكر الأقوال والأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نحن وقفنا قبل 3 أشهر عند مروره عليه الصلاة والسلام بوادي عسفان، بوادي عسفان، هكذا يا علي وقفنا عند هذا وادي عسفان. وكل هذه المسميات من المدينة إلى مكة كلها ولله الحمد ما زالت باقية وواضحة على مسمياتها، عسفان وسرف وما إلى ذلك، ولكن كل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ العلماء منها أحكام. ولذا هذا الشهر المبارك سيكون إن شاء الله كله في هذه السيرة. أسأل الله عز وجل أن يهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام والنصر والعز للإسلام والمسلمين. ثم أحب أن أنبه أيها الإخوة، من محبة المسلمين أن يتقاربوا في صفوف الصلاة، لا يتركوا بينهم فرج، لأن هذه الفرج يدخل فيها الشيطان كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا لا ينبغي أن يكون بينكم فرج، ينبغي للإنسان أن يسد الفرجة بنفسه أو أنه يساعد من يسد هذه الأماكن، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إتمام الصفوف سنة مؤكدة، والسنة المؤكدة فيها أجر، ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الأجر. بل إن بعض العلماء قال إن إتمام الصفوف واجب، يعني لو تركته تكون آثما. ولذا ينبغي لنا جميعا وخاصة طلاب العلم أن يهتموا بإتمام الصفوف، فإذا رأيت فرجة إما أن تتمها أو أن تطلب من إخوانك الذين في آخر الصف أو في جهة الصف أن يجتمعوا ويكون هناك صف كامل متلائم. هذا هو الذي يلزمنا أيها الإخوة، وهو واجب طلاب العلم أن ينصحوا إخوانهم ويدلوهم على الخير. هذا المؤلف ابن قيم الجوزية رحمه الله أخبرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء من المدينة إلى مكة في حجة الوداع مر بوادي عسفان، ثم سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر أي واد هذا، هذا الوادي ما اسمه؟ قال أبو بكر وادي عسفان. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين فطمهما أليف وأجرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون يحجون البيت العتيق. ابن القيم رحمه الله يقول هذا الحديث وذكره الإمام أحمد في المسند، وعرفنا أن ابن قيم الجوزية كتب هذا الكتاب وهو مسافر ليس عنده مراجع، ولكنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد الذي فيه 30,000 حديث كان يحفظها رحمه الله تعالى. فأخبرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في وادي عسفان أخبر أن بعض الأنبياء حجوا البيت العتيق، ثم لما جاء في الوادي الذي بعده اسمه سرف، كلها أحكام، أحكام نأخذها ونستفيد منها. لما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. انظروا إلى أدب الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاملته مع المسلمين، وخاصة معاملته مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. أم المؤمنين عائشة كانت محرمة، لكنها لما جاءت قريبا من مكة جاءها الحيض، فبقيت تبكي تقول: يمكن انتهت عمرتي، كيف يكون الإحرام؟ فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام وهي تبكي ماذا قال؟ قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، مكتوب عليك. يعني إذا جاءك ألم في رأسك تقول: هذا مكتوب علي من الله عز وجل. إذا مات ابنك أو أبوك تقول: هذا شيء قدره الله عز وجل. فالرسول عليه الصلاة والسلام طمأنها أن هذا الحيض ليس عليها وحدها، وإنما كل النساء يأتيهن هذا الحيض، شيء كتبه الله على بنات آدم. ولذا سمعت مرة من المرات أحد الأطباء يلقي محاضرة عن فوائد هذا الحيض، ويقول: إن هذا الحيض فيه فوائد عظيمة لا تحصى. فسألته إحدى الطالبات: ما هي فائدة الحيض؟ قال: الحيض دموع، الحيض دموع الرحم، إذا اشتاق الرحم إلى الأولاد صار يبكي، لكنه لا يبكي دموعا ولا يبكي ماء، وإنما يبكي دما، وهذا من شدة الشوق كما قال رحمه الله تعالى. العلماء رحمهم الله تكلموا في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لأنهم يريدون أن يأخذوا منها أحكاما، فبدأوا يتكلمون: هل كانت أم المؤمنين متمتعة؟ إذا كانت متمتعة يعني جاءت بعمرة، لما جاءت عند الميقات قالت: لبيك اللهم عمرة. أو كانت مفردة، يعني كانت مفردة بالحج. فإذا كانت متمتعة هل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد أو أدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة عليها أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة هل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ وأيضا اختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها. ويقول ابن القيم رحمه الله: الله، نسأل الله أن يرحم علماءنا الذين جمعوا لنا العلم، ما بقي علينا إلا أن نقرأ فقط. ولذا يقول ابن القيم: نحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وقوته. ولذا الاختلاف العلماء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة انتبهوا كل واحد يا إخوان، كم مرة الناس يأتون بعمرة ولكن الأسئلة كثيرة في العمرة، والأخطاء في العمرة، وهي واحدة، أعمالها واحدة، هي إحرام وطواف وسعي وتقصير. لكن كثير منهم يسألون عن العمرة كثيرا. فعندنا سؤال: المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت، أحرمت بالعمرة فجاءها الحيض ولم يمكنها الطواف قبل عرفة، لم يمكنها الطواف قبل عرفة، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتبدأ تقول لبيك اللهم حجا مفردا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا على قولين، وسنقول لكم القول الراجح إن شاء الله. القول الأول قال به فقهاء الكوفة رحمهم الله. فقهاء الكوفة من هم؟ أبو حنيفة وأصحابه رضي الله عنه، محمد ابن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة رحمه الله. فبعضهم قال إنها ترفض الإحرام بالعمرة وتكون مفردة بالحج، لبيك اللهم حجا فقط، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وأصحابه. والآخرون من العلماء من فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه، يقولون إنها تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، يعني تصير قارنة. هل عند الكوفيين أدلة؟ وهل عند الحجازيين أدلة؟ يعني الذين قالوا إن المرأة إذا حاضت ولم يمكنها الطواف تخرج لعرفات، لو أنها ذهبت تطوف فات الوقوف بعرفة. فبعضهم قال تترك الطواف وتلغي هذه العمرة وتكون حاجة مفردة إفراد. هذا قول أهل العراق، أهل الكوفة، أهل العراق، أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله. والقول الثاني قالوا لا، تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة، تأتي بعمرة وحج وتصير قارنة. نسأل الكوفيين ما هي أدلتكم؟ لأننا يا إخوان كلنا ولله الحمد مسلمين، ولذا نأخذ أحكامنا من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس بيننا اختلاف. حتى ولو كان بيننا اختلاف في الفروع لم يكن في قلوبنا خلاف، لأن الصحابة كانوا يختلفون، لكن كان بعضهم يحب بعض، كان بعضهم يحب بعض ولا يكره بعض، كانوا يختلفون في الأمور الفرعية. الكوفيون يقولون من أدلتهم أنه ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت منه فقال هذه مكان عمرتك. قالوا فهذا يدل على أنها كانت متمتعة، وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج لقوله صلى الله عليه وسلم دعي عمرتك، ولقوله انقضي رأسك وامتشطي. يعني أخذوا من الحديث دليلين، قال الرسول دعي العمرة، وأيضا استدلوا بقوله انقضي رأسك وامتشطي. ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط، كما قال المحرمة هل تمتشط بالمشط تمشط رأسها؟ فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله عز وجل. ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكان عمرتك. ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عمرة مستقلة. هذا رأيهم واستنتاجهم من الحديث، ولذا هم مأجورين، ولو أخطأوا يكون لهم أجر. لكن العلماء الآخرين أهل الحجاز، الإمام الشافعي ومالك وأهل الحديث والإمام أحمد، يعني الجمهور من العلماء رحمهم الله، قالوا لو أن الإنسان تأمل قصة عائشة رضي الله عنها حق التأمل، وجمع بين أطرافها وطرقها، لتبين لهم أنها كانت قارنة ولم ترفض العمرة. ما رفضت العمرة، ما هو الدليل؟ يقولون في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضت وقد أحل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وأيضا في صحيح مسلم من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرة وقدمت ولم أطف حتى حضت، فنسكت المناسك كلها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك. يعني هذه النصوص في صحيح مسلم، ونحن نعرف أن كتاب مسلم صحيح مسلم فيه الأحاديث الصحيحة، وهذا يدل على أنها كانت قارنة، ليس حجا مفردا. وأيضا صريحة بأن القارن مثل المفرد، يكفيه طواف واحد وسعي واحد. وأيضا صريحة بأنها لم ترفض إحرام العمرة، بل بقيت في إحرامها كما هي لم تحل منه. وفي بعض ألفاظ الحديث: كوني في عمرتك فعسى الله أن يرزقكيها. ولا يلاقض هذا قوله: دعي عمرتك. فلو كان المراد به رفضها وتركها لما قال لها: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فعلم أن المراد دعي أعمالها، ليس المراد بها رفض إحرامها. ولذا يقولون هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بترك العمرة، وإنما قال فقط: الطواف والسعي تتركه لأنها حائض. وكذلك الطواف والسعي إذا كانت المرأة حائضا لا تفعله. بعض من الناس إذا كانت المرأة حائضا يقول: اسعي، وأما الطواف اتركيه. لا طواف ولا سعي، لا بد أن تخرج إلى عرفات. لكن الأحناف تمسكوا بشيء مهم، وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: انقضي رأسكم تشطي. هذا صار شديد على بعض الناس، لكن لهم مخارج من هذا، لأن الذي ينقض الرأس ويمتشط هذا دليل أنه انتهى من عمله. ولذا بعض من العلماء قال إنها دليل على رفض العمرة، كما قالت الحنفية: انقضي رأسك وامتشطي، هذا دليل على أنها انتهت من العمرة. أيضا المسلك الثاني أنه دليل على أنه يجوز للمحرم أن يمشط رأسه، وهكذا يقول ابن القيم رحمه الله أن المحرم يجوز له أن يمشط رأسه، لأنه يقول ليس هناك دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع يمنع هذا ولا تحريمه، ولذا يقول وهذا قول ابن حزم وغيره، يعني يقولون إن المشط أو التمشيط لا يؤثر، الإنسان يغسل رأسه يغتسل ويمتشط أيضا، لكن قالوا أنه يحاول ألا ينزل منه شعر، كما أن الإنسان إخوان ممنوع محظور على المحرم إذا أحرم أنه لا يأخذ من شعره شيء، حرام لا تأخذ من شعرك شيء، فلو أنك غسلت رأسك بالصابون وخرج منه شعر هل عليك فدية من هذا؟ لا، ليس عليك فدية. لماذا؟ لأنه شعر ميت. لو أنك أيضا غسلت لحيتك في الوضوء، ثم أيضا من السنة أن الإنسان يحركها يخللها ونزل شعر، هل هذا الشعر فيه فدية؟ لا، لأنه يعتبر شعر ميت. ما هو الممنوع؟ أنك أما تقصه بالمقص أو بالمكينة أو تنتفه، هذا هو الممنوع، هذا هو الممنوع في الشعر. ولذا قالوا المشط هذا لا ليس قطع وليس أيضا فصل، وإنما هو الإنسان مشط فالميت يخرج منه، هذا قول ابن حزم رحمه الله، واستدل بأدلة كثيرة، وأيضا ابن القيم وافقه على هذا. بعض من العلماء يقول معنى قول الرسول دعي العمرة أي دعيها بحالها لا تخرجي منها، وليس المراد تركها. قال ويدل عليه وجهان، أحدهما قول يسعك طوافك لحجك وعمرتك، الثاني قول كوني في عمرتك. قال وهذا أولى من حمله على رفضها لسلامته من التناقض. لكن أيضا يقولون فيه كلمة أخرى قالها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال هذه مكان عمرتك، فعائشة أحبة أن تأتي بعمرة مفردة، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها وقع عن حجها وعمرتها. المفرد والقارن يكفيه للحج والعمرة طواف واحد وسعي واحد، وأن عمرتها قد دخلت في حجها فصارت قارنة. لكن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أبت إلا عمرة مفردة، فلما حصل لها ذلك قال هذه مكان عمرتك. وفي سنن الأثرم عن الأسود قال قلت لعائشة اعتمرت بعد الحج؟ قالت والله ما كانت عمرة، ما كانت إلا زيارة زرت البيت. قال الإمام أحمد إنما أعمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة حين ألحت عليه فقالت يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك، فقال يا عبد الرحمن أعمرها، فنظر إلى أدنى الحل فأعمرها منه، يعني أدنى الحل أقرب مكان يحرم الإنسان منه. ولذا أهل مكة والمقيمين في مكة لا يجوز لهم أن يحرموا من بيوتهم، لكن البس الإحرام في البيت، وأما عقد النية لابد أن يكون خارج الحرم، إما في عرفات وإما في التنعيم وإما المهم خارج حدود الحرم. أهل مكة ميقاتهم في العمرة خارج حدود الحرم، وأما في الحج من بيتك من الفندق أحرم من الفندق واخرج. لكن العلماء اختلفوا رحمهم الله، هل الإنسان الذي يأتي بعمره ثم يطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة أسبوع أو شهر، هل يجوز له أن يأتي بعمره ثانية وثالثة ورابعة تكرار العمرة؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها، فمنهم من قال هذه بدعة لا ينبغي للإنسان أن يأتي بها. لماذا؟ قال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بعمر، اعتمر أربع عمر، لكنه إذا أتى بالعمرة لم يأتي بعمرة ثانية، يأتي ويأخذ العمرة ويبقى 15 يوم ما يأتي بعمرة أخرى، يأتي ويبقى حتى بعد الحج 4 أيام و5 أيام لا يأخذ عمرة أخرى. وكذلك الصحابة وعددهم كثير، فقالوا إنهم إن هذا عمل ليس عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. آخرون من العلماء قالوا إنه يجوز إذا كان لغيرك وليس هناك تكرار، يعني مرة أو مرتين، قالوا إنه يجوز كما فعلت عائشة رضي الله عنها. لكن الذي ليس فيه خلاف ويريد الإنسان أن يكثر منها الطواف، أكثر من الطواف ليل نهار، هذا لا شيء فيه وفي أجر. أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الصلاة، الصلاة ب100,000 صلاة، فهذا كله خير. ولذا بعض من الناس يتعب نفسه ويذهب إلى التنعيم ويأخذ يضيع عليه وقت أو وقتين، وهذا ضاع عليه كم صلاة؟ 100,000؟ كثير، ما ضاع عليه كثير. فاغتنم الفرصة، كل الصلوات إذا أتيت بعمرة كل الصلوات في الحرم. بعض من الناس يضيع الوقت في الخروج إلى أحد أو إلى مثلا أو إلى غار حراء أو إلى غار ثور، ويضيع كثيرا من الأوقات. اغتنم الفرصة في الصلاة في الحرم. إذا خرجت أي مكان لنزهة أو أي شيء آخر لا تفوتك الصلاة في الحرم والطواف، وأبشر بالخير. فنحن عرفنا يا إخوان إن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المرأة إذا جاءها الحيض وهي محرمة. إذا جاءها الحيض وهي محرمة نقول لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. أحرمت من الميقات فجاءت ووصلت إلى هنا، جاءها الحيض، نقول تنتظر أو تعود لمكانها حتى تطهر، ثم تأتي بالعمرة وتبقى محرمة، لا يقربها زوجها ولا تعمل شيئا من محظورات الإحرام، إلا إذا اشترطت. إذا قالت إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، تنهي عمرتها ولا شيء عليها، ولا شيء لها من الأجر إلا النية إن شاء الله. لكن إذا كانت محرمة بالحج وتخاف أن يفوتها الوقوف بعرفة، فإنها تكون قارنة، وهذا هو القول الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. لكن العلماء أيضا اختلفوا في قصة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هل إحرامها الأول هل هي عمرة مفردة، هل هي عمرة مفردة أو غيرها؟ بعض من العلماء قال إنها عمرة مفردة، وهذا هو الصواب الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. آخرون من العلماء قالوا إنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة، أحرمت أولا بالحج، لكن الأول أن أحرمت بالحج أو أحرمت متمتعة. في الصحيح قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يحل بعمرة فليحل، يعني يقول لبيك اللهم عمرة. من أراد منكم أن يحل بعمرة فليحل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، هكذا يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان إذا ساق الهدي يكون قارنا. قالت وكان من القوم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج، فقالت فكنت أنا ممن أهل بعمرة، وذكرت الحديث. وقوله في الحديث دعي العمرة وأهلي بالحج، قاله لها بسرف قريبا من مكة، وهو صريح في أن إحرامها كان بعمرة. القول الثاني أنها أحرمت أولا بالحج وكانت مفردة. قال ابن عبد البر من كبار علماء المالكية رحمه الله، قال ابن عبد البر والقاسم ابن محمد والأسود ابن يزيد وعمرة كلهم عن عائشة ما يدل على أنها كانت محرمة بحج لا بعمرة. منها حديث عمرة عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج. وحديث الأسود ابن يزيد وحديث القاسم: لبينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال: وغلطوا عروة في قوله عنها: كنت في من أهل بعمرة. قال إسماعيل ابن إسحاق: قد اجتمع هؤلاء، يعني الأسود والقاسم وعمرة، على الروايات التي ذكرنا، فعلمنا بذلك أن الروايات التي رويت عن عروة غلط. قال: ويشبه أن يكون الغلط إنما وقع فيها أن يكون لم يمكنها الطواف بالبيت وأن تحل بعمرة كما فعل من لم يسق الهدي، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك الطواف وتمضي على الحج، فتوهموا بهذا المعنى أنها كانت معتمرة وأنها تركت عمرتها وابتدأت بالحج. قال أبو عمر: وقد روى جابر بن عبد الله أنها كانت مهلة بعمرة كما روى عنها عروة. قال: والغلط الذي دخل على عروة إنما كان في قوله: انقضي رأسك وامتشطي ودع العمرة وأهلي بالحج. ابن القيم رحمه الله يقول: قلت من العجب رد هذه النصوص الصحيحة الصريحة التي لا مدفع لها ولا مطعن فيها ولا تحتمل تأويلا البتة بلفظ مجمل ليس ظاهرا في أنها كانت مفردة، فإن غاية ما احتج به من زعم أنها كانت مفردة قولها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا أنه الحج، فيا لله العجب، أيظن بالمتمتع أنه خرج لغير الحج؟ بل خرج للحج متمتعا، كما أن المغتسل للجنابة إذا بدأ فتوضأ لا يمتنع أن يقول: خرجت لغسل الجنابة. وصدقت أم المؤمنين رضي الله عنها إذ كانت لا ترى إلا أنه الحج حتى أحرمت بعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يصدق بعضه بعضا. يعني هو يقول يريد أن يثبت أنها كانت تأتي بعمرة، عمرة يعني متمتعة. لكن الناس في هذه العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم، العمرة التي أتت بها عائشة من التنعيم، لهم فيها أربعة مسالك: لماذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما أتى بعمرة وهي أتت بعمرة؟ بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر أخاه عبد الرحمن، خرج معها عبد الرحمن، ما أمره أن يأخذ عمرة، عبد الرحمن ذهب معها لم يأخذ عمرة، لماذا هذه العمرة التي أخذتها بعد الحج وهي قد أخذت عمرة، كانت قارنة يعني عمرة وحجة؟ بعض من العلماء يقول إنها كانت تطيبا لقلبها وجبرا لها، لأنها تقول: يا رسول الله، هذه غيرة النساء. لكن الغيرة في الدين طيبة، الغيرة في الدين طيبة، يعني تقول: كيف فلان يصوم الثلاث البيض وأنا مصوم؟ كيف فلان يحافظ على صلاة الجماعة وأنا محافظ ما أحافظ عليها؟ فالمهم أنها قالت: الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع فقط، يرجعون بعمرتين وأنا أرجع بعمرة واحدة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسلها تطيب لقلبها وجبرا لها، وإلا فطوافها وسعيها وقع للحج والعمرة، ولذلك كانت متمتعة ثم أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة. وهذا يقول ابن القيم هذا أصح الأقوال، والأحاديث لا تدل على غيره، وهذا مسلك الأئمة الشافعي وأحمد وغيرهما. ولذا عائشة رضي الله عنها جاءت بهذه العمرة كما قالوا تطيب لخاطرها، جبرا لنفسها، لأنها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام. بعض من العلماء يقول أنها لما حاضت أمرها أن ترفض العمرة، وهذا رأي كما قلنا قبل قليل الكوفيين، وتنتقل عنها إلى حج مفرد. فلما حلت من الحج أمرها أن تعتمر قضاء لعمرتها التي أحرمت بها أولا. وهذا مسلك أبي حنيفة ومن تبعه، وعلى هذا القول فهذه العمرة كانت في حقها واجبة ولا بد منها. ولذا نقول يا إخوان، لو جاء واحد في حياته ما اعتمر ولا حج، وجاء حاجا مفردا، نقول يجب عليه أن يأتي بعمرة بعد الحج. لماذا؟ لأن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. لو أن إنسانا لم يعتمر أبدا في حياته وجاء إلى مكة، نقول يجب عليك أن تحرم من الميقات وتأتي بالعمرة، لأنك أتيت والعمرة واجبة عليك في عمرك مرة واحدة. فالعلماء رحمهم الله قالوا في عمرة عائشة بعد الحج، كيف أقوالهم في عمرة عائشة بعد الحج؟ بعضهم قال تطيب لخاطرها، لأنها طلبت من الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت هي في بعض الأحاديث إنما كانت زيارة للبيت، محبة لزيارة البيت. أما المسلك الثاني وهو رأي الكوفيين أبي حنيفة وأصحابه، قالوا إنها رفضت العمرة السابقة وصار حجها مفرد، ولذا وجب عليها أن تأتي بعمرة أخرى فأحرمت من الميقات وهو التنعيم. بعض من العلماء يقول إنها لما قرنت لم يكن بد من أن تأتي بعمرة مفردة، لأن عمرة القارن لا تجزي عن عمرة الإسلام. هذه رواية عن الإمام أحمد ولكنها ضعيفة، لكن ضعيف القول الصحيح أن عمرة القارن تجزي عن عمرة الإسلام. أيضا بعض من العلماء قال إنها كانت مفردة وإنما امتنعت من طواف القدوم لأجل الحيض، واستمرت على الإفراد حتى طهرت وقضت الحج، وهذه العمرة هي عمرة الإسلام. وهذا أيضا مسلك القاضي إسماعيل ابن إسحاق وغيره من علماء المالكية، ولا يخفى ما في هذا المسلك من الضعف، بل هو أضعف المسالك في الحديث. وحديث عائشة هذا، حديث عائشة هذا يا إخوان، أخذ العلماء منه أصول عظيمة وأحكام عظيمة في المناسك. ما هي الأحكام التي أخذها العلماء في المناسك من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نأخذ علم ونكتفي به ونعلمه غيرنا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رب مبلغ أوعى من سامع. أنت بلغت ولكن نسيت، لكن السامع فهمها وحفظها وعلم غيره. ما هي الأحكام التي نستفيدها من فعل عائشة رضي الله عنها؟ الأول، القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد للحج والعمرة. القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد، مثل المفرد تماما. المفرد يكفيه طواف واحد وسعي واحد، لكن قلنا الفرق بين المفرد والقارن في اللفظ، لبيك اللهم عمرة وحجة، والمفرد يقول لبيك اللهم حجة، وأيضا في النسك في الذبيحة القارن عليه ذبيحة المفرد لا يذبح ذبيحة. فما هو الحكم الأول الذي استفدناه من فعل عائشة؟ أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد. أيضا الحكم الآخر الذي نستفيده من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سقوط طواف القدوم عن الحائض. الحائض يسقط عنها طواف القدوم، يسقط عنها طواف القدوم، وأيضا الحائض يسقط عنها طواف الوداع. الحائض يسقط عنها طواف القدوم ويسقط عنها طواف الوداع، وأيضا النفساء يسقط عنها طواف الوداع ويسقط عنها طواف القدوم. واضح عرفنا الحكمين. أيضا من الأحكام التي نأخذها من فعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ومن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحائض إذا أدخلت الحج على العمرة فإنه يجوز، بل أولى، بل أولى، لأنها معذورة محتاجة إلى ذلك. مثلا حتى أنت أيها الحاج لو أتيت متمتع، يعني إذا قال الإنسان أتى متمتع لأتى بعمرة ثم بعد العمرة بالحج، أو قال أتى بعمرة كلها سوى، أتى بعمرة وأتى متمتع كلها سوى، لكنه هنا قال أدخل الحج على العمرة، يعني جاء متأخر بالطائرة، جاء متأخر ولا يمكنه الوقوف وهو يريد أن يطوف ويسعى العمرة، ماذا يفعل؟ يفعل كما فعلت عائشة، يدخل الحج على العمرة ويكون قارن. يقول أنا متمتع، يقول ما يمكنك، لو أنك ذهبت تطوف وتسعى فاتك الوقوف بعرفة، الزحام شديد وقد تتأخر وقد يؤذن الفجر وأنت ما وصلت إلى عرفة. ولذا أي إنسان يكون له عذر ويخاف من خروج الوقت وقت عرفة، لأن الحج عرفة، إذا انتهى، إذا أذن الفجر انتهى الوقت الوقوف وانتهى، ليس لك حج بعد ذلك، فاتك إلا أن تأتي العام القادم إن شاء الله. ولذا الإنسان إذا تأخر أو المرأة إذا حاضت ولم يمكنها الطواف فإنها تدخل الحج على العمرة لأنها معذورة، وكل معذور مثلها. أيضا الحائض الحكم الرابع، الرابع والثالث، الرابع الحائض تفعل أفعال الحج كلها، تقف بعرفة، تقف بمزدلفة، ترمي الجمار، كلها كل أفعال الحج، إلا أنها لا تطوف بالبيت. أيضا من الفوائد التي استفدناها من فعل عائشة رضي الله عنها أن التنعيم مساجد عائشة من الحل، أهل مكة يجوز لهم أن يحرموا من التنعيم وأن يحرموا من عرفات، فيمكن للإنسان في بيته أن يلبس ملابس الإحرام ويغتسل ويذهب هناك ويصلي ركعتين في المسجد أو أمامه أو خلفه أو ما إلى ذلك. فالتنعيم من الحل. وأيضا القول الآخر، نحن قلنا إن الإنسان هل يجوز له أن يكرر العمرة؟ أما كل يوم بعد يوم هذا لا، لكن إذا كان في الشهر أو في السنة، العلماء قالوا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنه يجوز للإنسان أن يأخذ عمرتين في سنة واحدة، هذا ما فيه خلاف، يمكن تأخذ عمرتين في سنة واحدة، لكن بعضهم يقول في شهر واحد، يمكن للإنسان أيضا أن يأتي بعمرتين في شهر واحد، وهذا مأخوذ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها جاءت قارنة بالعمرة وبعد الحج وأخذت عمرة من التنعيم. لكن المشروع في حق المتمتع، المشروع في حق المتمتع، ونحن عرفنا المتمتع يا إخوان أنه الذي يأتي بعمرة، ثم يطوف ويسعى ويبقى في مكة حتى يأتي الحج ثم يحرم من جديد. هذا هو المتمتع. المشروع في حق المتمتع الذي لا يخاف الفوات إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة. وحديث عائشة أصل فيه، يعني المشروع في حق المتمتع إذا لم يأمن الفوات أن يدخل الحج على العمرة. وحديث عائشة أصل فيه، يعني المتمتع إذا لم يأمن الفوات يجوز له ذلك. أيضا أنه أصل في العمرة المكية، ولذا بعض من العلماء هداهم الله يقول أهل مكة ليس لهم عمرة، ما دام أنهم يطوفون ما يحتاج يتعبون أنفسهم يذهبون ويأتون. لكن حديث عائشة أصل في العمرة المكية وليس مع من يستحبها غيره، يعني الذي يستحب العمرة لأهل مكة ما فيه إلا فعل عائشة. يقول المؤلف رحمه الله ما فيه أحاديث أخرى تدل على الاستحباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر هو ولا أحد ممن حج معه من مكة خارجا منها إلا عائشة وحدها، فجعل أصحاب العمرة المكية قصة عائشة أصلا لقولهم ولا دلالة لهم فيها، فإن عمرتها إما أن تكون قضاء للعمرة المرفوضة عند من يقول إنها رفضتها فهي واجبة قضاء لها، أو تكون زيادة محضة وتطيبا لقلبها عند من يقول إنها كانت قارنة وأن طوافها وسعيها أجزاها عن حجها وعمرتها. هذا أيضا كلام العلماء رحمهم الله. والعمرة لأهل مكة أو المقيمين في مكة أو الذين أتوا بعمرة، وتكرار العمرة عرفت أقوال العلماء فيها، منهم من أجازها لكن الجمهور قالوا إنها إن الأولى والأسلم تركها. لكن هذه العمرة، هل هي مجزئة عن عمرة الإسلام؟ بعض من العلماء كما قلنا قبل قليل وهو رواية عن الإمام أحمد قال إنها لا تجزي، لأن العمرة المشروعة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها نوعان. العمرة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام نوعان لا ثالث لهما: عمرة التمتع وهي التي أذن فيها عند الميقات وندب إليها في أثناء الطريق وأوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة، هذه عمرة التمتع لا شيء فيها، يعني فيها خير كثير وهي تجزي. عمرة التمتع الرسول عليه الصلاة والسلام قال لما كانوا عند الميقات خيرهم، من أراد أن يهل بعمرة يهل بعمرة، ومن أراد أن يهل بالحج يهل بالحج. فهذه العمرة الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الأمر بعمرة التمتع ثلاث مرات: المرة الأولى عند الميقات هذا تخير، وأيضا نبههم في الطريق ندبهم إليها وقال اجعلوها عمرة، لكن لما طافوا وسعوا وقصروا الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب عليهم قال حلوا حل كامل، يعني كونوا متمتعين، ولذا أوجبها على من لم يسق الهدي عند الصفا والمروة. هذه هي العمرة المشروعة التي اتفق عليها العلماء وشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا العمرة الأخرى التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام العمرة المفردة التي ينشأ لها سفر، مثل عمر الرسول المتقدم وكله عليه الصلاة والسلام، لم يشرع عمرة مفردة غير هاتين: عمرة التمتع والعمرة المفردة. أنت أتيت من المدينة بعمرة، أتيت من بلادك بعمرة، الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعمرة التمتع وأمر بالعمرة المفردة من الميقات، تأتي بعمرة من بلادك تأتي بعمرة. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: لم يشرع عمرة مفردة غير هاتين، وفي كلتيهما المعتمر داخل إلى مكة، وأما عمرة الخارج إلى أدنى الحل فلم تشرع. فهمت كلام ابن القيم؟ يعني يقول: أنت أتيت بعمرة، قف. أنا أريد أن أتي بعمرة لوالدي، لأمي، لأختي، يقول: ليست مشروعة، لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول له: طيب وعمرة عائشة؟ وعمرة عائشة كيف الرسول سمح لها؟ يقول: هذه زيارة محضة، زيارة محضة، وإلا فعمرة قرانها قد أجزأت عنها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن عمرة القارن تجزئ عن عمرة الإسلام، وهذا هو الصواب المقطوع به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يسعك طوافك لحجك وعمرتك، وفي لفظ يجزئك وفي لفظ يكفيك، وقال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وأمر كل من ساق الهدي أن يقرن بين الحج والعمرة، ولم يأمر أحدا ممن قرن معه وساق الهدي بعمرة أخرى غير عمرة القران. فصح إجزاء عمرة القارن عن عمرة الإسلام قطعا. وهذا والله أعلم هو القول الراجح، لكن العلماء اختلفوا في أخذ العمرة من التنعيم. لكن الذين أيضا قالوا إنه يجوز للإنسان أن يأخذ عمرة لوالديه أو ما إلى ذلك، قالوا: لا يكثر، لا يكرر العمرة، وإنما يأخذها مرة أو مرتين ويكفي إن شاء الله، أما التكرار له فلا يكررها. أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، اختلف العلماء في الموضع الذي حاضت فيه، الموضع الذي حاضت فيه، فبعض من العلماء يقول هو بسرف، وهذا هو القول الصحيح. الأدلة والأحاديث كلها تدل على أن مكان حيضها سرف، لكن اختلفوا في موضع الطهر، متى طهرت؟ لأنها دخلت مكة وهي حائض، فمتى طهرت؟ اختلف العلماء فيه. بعضهم قال إنها طهرت بعرفة، هكذا روى مجاهد عنها، وروى عروة عنها أنها أظلها يوم عرفة وهي حائض ولا تنافي بينهما، والحديثان صحيحان. وقد حملهما ابن حزم على معنيين: فطهر عرفة هو الاغتسال للوقوف بها عنده، قال لأنها قالت: تطهرت بعرفة، والتطهر غير الطهر. قال: وذكر القاسم يوم طهرها أنه يوم النحر، وحديثه في صحيح مسلم. قال: وقد اتفق القاسم وعروة على أنها كانت يوم عرفة حائضا، وهو أقرب الناس منها، وهو أقرب الناس منها. ولذا المؤلف رحمه الله يرى أنه يتعين تقديم حديث حماد بن زيد ومن معه على حديث حماد بن سلمة، لأنه أحفظ وأثبت. أيضا أن حديثه فيه إخبارها عن نفسها. ثالثا أن الزهري روى عن عروة عنها الحديث، وفيه: فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة. وهذه الغاية هي التي بينها مجاهد والقاسم عنها، لكن قال مجاهد عنها: فتطهرت بعرفة، والقاسم قال: يوم النحر. فالمهم أيها الإخوة، استفدنا فوائد كثيرة من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. ونطلب من عبد العزيز أن يقرأ لنا ما تيسر من هذا، وغدا إن شاء الله نعود إلى سياق حجة الرسول صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. فصل: فلما مر بوادي عسفان قال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قال: وادي عسفان. قال: لقد مر به هود وصالح على بكرين أحمرين خطمهما الليف وأزرهم العباء وأرديتهم النمار، يلبون يحجون البيت العتيق. فلما كان بسرف حاضت عائشة رضي الله عنها، وقد كانت أهلت بعمرة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، قال: ما يبكيك؟ لعلك نفست. قالت: نعم. قال: هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وقد تنازع العلماء في قصة عائشة هل كانت متمتعة أو مفردة، فإذا كانت متمتعة فهل رفضت عمرتها أو انتقلت إلى الإفراد وأدخلت عليها الحج وصارت قارنة؟ وهل العمرة التي أتت بها من التنعيم كانت واجبة أم لا؟ وإذا لم تكن واجبة فهل هي مجزئة عن عمرة الإسلام أم لا؟ واختلفوا أيضا في موضع حيضها وموضع طهرها، ونحن نذكر البيان الشافي في ذلك بحول الله وتوفيقه. واختلف الفقهاء في مسألة مبنية على قصة عائشة، وهي أن المرأة إذا أحرمت بالعمرة فحاضت ولم يمكنها الطواف قبل التعريف، فهل ترفض الإحرام بالعمرة وتهل بالحج مفردا، أو تدخل الحج على العمرة وتصير قارنة؟ فقال بالقول الأول فقهاء الكوفة منهم أبو حنيفة وأصحابه، وبالثاني فقهاء الحجاز منهم الشافعي ومالك، وهو مذهب أهل الحديث كالإمام أحمد وأتباعه. قال الكوفيون: ثبت في الصحيحين عن عروة عن عائشة أنها قالت: أهللت بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. قالت: ففعلت، فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن ابن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت منه، فقال: هذه مكان عمرتك. قالوا: فهذا يدل على أنها كانت متمتعة، وعلى أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: دعي عمرتك، ولقوله: انقضي رأسك وامتشطي. ولو كانت باقية على إحرامها لما جاز لها أن تمتشط، ولأنه قال للعمرة التي أتت بها من التنعيم: هذه مكان عمرتك. ولو كانت عمرتها الأولى باقية لم تكن هذه مكانها، بل كانت عمرة مستقلة. قال الجمهور: لو تأملتم قصة عائشة حق التأمل وجمعتم بين طرقها وأطرافها لتبين لكم أنها قرنت ولم ترفض العمرة. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أهلت عائشة بعمرة حتى إذا كانت بسرف عركت، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي، فقال: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد أحل الناس ولم أحل، ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. قال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت ووقفت المواقف كلها حتى إذا طهرت طافت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك. قالت: يا رسول الله، إني أجد في نفسي أني لم أطف بالبيت حتى حججت. قال: فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. وفي صحيح مسلم من حديث طاووس عنها: أهللت بعمرة.
على كل أيها الأخوة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.